بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: في بيان قول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال: يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم، قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال: يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللامة والعدد، وإنما النصر من عند الله تعالى، كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصد بها وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه. ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا فأوصل الله تلك الحصبة إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. وكأنه أيضا أتى يوم حنين، أيضا يوم بدر لعله تكرر. ولهذا قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت، إنما كانت تلك القبضة والرمية سببا، وإلا فإن الذي جعل النكاية بهم من تلك القبضة هو الله سبحانه وتعالى، أوصل إلى كل واحد قسطا منها حتى حصل لهم منها شدة الانزجار والاندفاع إلى الوراء والتقهقر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله هو الذي قتلهم، هو الذي نصركم عليهم، هو الذي قتلهم، والله هو الذي سدد رميتك إليهم وأوصلها إليهم. أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارمي بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وقال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر، هذا معضل، اعطني حصبا من حصب الأرض، فناوله حصبا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله قادر أن يكبتهم بغير تلك الحسبة، لكن هذا سبب جعل تلك الرمية بتلك الحسبة سببا من الأسباب. وفيه أن العمل بالسبب أصل في الشريعة، وأن الله عز وجل يسخر ما شاء لما شاء. وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قال لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصيات فرمى بحصاة ميمنة، ميمنة القوم، وحصاة في ميسرة القوم، وحصاة بين أظهرهم، وقال شاهت الوجوه فانهزموا. وقد روي في هذا القصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا، يعني من حيث النزول في يوم بدر والتكرار أيضا يوم حنين، لا مانع. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، فورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا، غريب من هذا الوجه. وها هنا قولان آخران غريبان جدا، يعني أغرب مما مضى، وهذا السند عند ابن جرير فيه عبد العزيز بن عمران ضعف، وصاحب مجمع الزوائد يقول إسناده حسن لكنه يتساهل، الذي هو الهيثمي، وهذا التعبير أصح أنه إن عزي إلى مجمع الزوائد يقول وفي مجمع الزوائد، أو قال الهيثمي في مجمع الزوائد أدق مما قد يختصر فيقال وفي المجمع كذا وكذا، لأن الهيثمي له مجمعان، الهيثمي له مجمع الزوائد ومجمع البحرين في زوائد المعجمين، فإذا قلت وفي المجمع احتمل أن يكون مجمع الزوائد واحتمل أن يكون مجمع البحرين، فالأولى أن يصرح الذي يكتب يصرح، لأن رأينا كثيرا، بل حتى نحن قد كتبنا في كثير من كتبنا هذا، وقد قال الهيثمي في المجمع، أي مجمع؟ له مجمعان. قال رحمه الله: قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة. إذا رأيت الإمام ابن كثير يقول هذا غريب أو هذا من هذا الوجه غريب معناه يعله. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا بقوس فأتي بقوس طويلة وقال جئوني بقوس غيرها فجاءوه بقوس كبداء أي معتدلة جيدة فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ابن أبي الحقيق قتل بليل قتله ذلك الصحابي رضي الله عنه فهذا كما قال ابن كثير منكر. عبد الله بن عتيق قتله فنعم منكر جدا هذا. وهذا غريب وإسناده جيد إلا عبد الرحمن بن جبير بن نفير ولعله اشتبه عليه يعني من حيث النكارة لعله التبس عليه اشتبه عليه على هذا الشخص أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم. وأيضا قصة هذا اليهودي الذي كان يعين على النبي صلى الله عليه وسلم وكان تاجرا وقتله ابن عتيق قصة واضحة في الصحيح أن عبد الله بن عتيق ذهب وسار مع المواشي عند غروب الشمس فلما دخلت مواشي بن أبي الحقيق دخل معه مع المواشي ثم أغلق الباب ونظر المفاتيح ثم لما ذهب السمار كانوا يسمرون عنده عند بن أبي الحقيق فلما ذهبوا جعل يفتح بابا ويغلق عليه حتى دخل ولما دنا منه ضربه ثم غير صوته قال ما لك قال رجل ضربني فزاد ثانية هذا شيء واضح. والثاني روي عن ابن جرير والثاني روى ابن جرير أيضا الحاكم في مستدركه. الآن إيراد ابن كثير هذه المنكرات في تفسير بعض الآيات له غاية الأهمية وليس في الأهمية وليس أيضا الإسرائيليات في الأهمية مثل ذلك. هو ربما أورد بعض الإسرائيليات لبيان حالها يعني لها شيء من النفع إيراده لها مع بيان حالها له شيء من النفع لكن ربما التبس على بعض الناس فعزوا إلى ابن كثير بعض الإسرائيليات ثم هو من شرطه أنه ما يذكرها فذكر منها لبيان حالها. فابن كثير يأتي بالأدلة من القرآن ثم من السنة يبين بها الآية ثم يأتي ببعض الأحاديث المنكرة الغرائب يذكرها في تفسير الآية ليعلم حالها أنها تخالف الصواب في تفسير هذه الآية ومن فسر على ما دلت عليه تلك المنكرات والغرائب فإن تفسيره خطأ فكأنه يرد بهذه بإيراد هذه المنكرات على من فسر على ضوئها وعلى منوالها ويثبت أن هذا التفسير على ما دل عليه دلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث الصحيحة والصواب. فالمتأمل في أفعال ابن كثير يرى أن من تفسيره ما رجحه نصا هكذا يقول هذا هو الصواب وهذا هو الراجح ومنه ما بين ضعفه نصا كأن يقول هذا فيه نظر وهذا قول ضعيف ومنه ما بين رجحانه ضمنا كأن يأتي بالقول الصحيح المبين بأدلته ثم يردفه بالقول الضعيف الذي فيه أحاديث ضعاف، وعلى تلك الأحاديث الضعاف أو الآثار الضعاف قال بعض المفسرين فهو يضعف هذا القول ويعضد غيره، يكون رجحه ضمنا. ومن هنا يتلخص أن تفسير ابن كثير هو يعتبر راجح ومرجوح عنده، ما قال قولا إلا يرى فيه الصواب، منه ما سكت عنه منه ما نطق به، ما كان صوابا وضده الخطأ قد يبينه كما تقدم. فهو دخل في هذا العلم بقوة، دخل فيه بقوة علمية هائلة في التفسير، في معرفة الآيات وحشدها عند الآية التي يريد تفسيرها، ومعرفة الأحاديث صحيحها، معرفة صحيحها من سقيمها، نعم، ومعرفة التواريخ، ومعرفة السير، ومعرفة النسب، ومعرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها. دخل في التفسير بجدارة قوة فيه، فسبحان الله. يعني صار تفسير ابن كثير بين التفاسير بمنزلة الصحيح بين المصنفات، بمنزلة أحد الصحيحين بين المصنفات، يقرب من ذلك، يقرب وإن كان دون ذلك، لكنه يقرب من هذا التعبير أن تفسير ابن كثير بين التفاسير بمنزلة أحد الصحيحين بين سائر المصنفات. ثم هو مختصر، ما هم طول ولا هو مختصر مخل، فهو من ضمن المختصرات النافعة السهلة التي لا يكاد الشخص يشبع من قراءة تفاسير الآية فيه. سنكمل إلى الآية إن شاء الله سردا. قال والثاني روى ابن جرير أيضا الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح إلى سعيد بن سيب الزهري أنهما قال أنزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عبي بن خلف بالحربة وهو في اللامتي فخدشه في ترقوته وجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بعد أيام قاس فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين الإمامين غريب جدا، وسند صحيح إليهما. ولعلهما أرادا أن الآية تتناول بعمومها لا أنها نزلت فيها في خاصة كما تقدم، الله أعلم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضا. وفي الحديث وكل بلاء حسن أبلانا، يعني النصر من البلاء الحسن. وقوله إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. تبار الهلاك، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وتبروا تتبيرا. تفضلوا، بارك الله فيكم.